أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كتاب المتاجر. المتجر كما يقول الشهيد السامي رحمة الله عليه، المتاجر جمع متجر، وهو مفعل من التجارة، من قبيل مضرب، من قبيل مقتل، من قبيل مخزن. إما مصدر ميمي بمعناها كالمقتل بمعنى التجارة، يعني مأخوذ من نفس التكسب، يقول وهو هنا نفس التكسب، متجر أي نفس التكسب، ولا يراد به شيء آخر. أو اسم، أو اسم مكان لمحل التجارة، أي مورد التجارة. أو اسم مكان لمحل التجارة، أي مورد التجارة وموضوعها، وهي الأعيان المكتسب بها، لأن التجارة لابد أن تقع على شيء، على موضوع. فيراد بالمتجر هنا ماذا بناء على هذا المعنى الثاني؟ يراد بالتجارة بالمتجر هنا ما يقع موضوعا للتجارة ومحلا للتجارة، وهي الأعيان المكتسب بها. خب بعدا نعم، الأعيان المكتسب بها الآن يباع الأرز مثلا، فيراد به هنا هذه الأعيان التي تباع وتشترى، وهي الأعيان المكتسب بها، كبيع الخمر مثلا، كبيع الشاة مثلا. خب والأول أي أنه مصدر ميمي، يقول والأول أنسب، يقول والأول أليق بمقصود العلم، والأول أليق بمقصود العلم. لماذا؟ يقول فإن الفقيه يبحث عن فعل المكلف، لا يبحث عن نفس الأعيان بما هو فقيه، بل يبحث عن ماذا؟ عن فعل المكلف بما هو متصف بالوجوب والحرمة ونحو ذلك. يقول فإن الفقيه يبحث عن فعل المكلف، والأعيان متعلقات فعله وليست نفس فعله. هذه الأعيان ليست هي فعل المكلف، وإن كان فعل المتكلف، وإن كان فعل المكلف يتعلق بهذه الأعيان. يقول والأعيان متعلقات فعله، وقد أشار المصنف إلى الأمرين معا، يعني إلى المعنى الأول وإلى المعنى الثاني. فإلى الثاني، متى أشار إلى الثاني؟ يقول فأشار إلى الثاني بتقسيمه الأول. خب حيث قال الأول ينقسم موضوع التجارة، في الصفحة الثانية بحسب الطبعة اللي عندي، يقول الأول ينقسم موضوع التجارة وهو ما يتشبه. فهنا في هذا التعبير حينما قال والأول أو الأول ينقسم موضوع التجارة، في هذا التعبير أشار إلى المعنى الثاني الذي ذكره الشهيد الثاني. أين أشار إلى المعنى الأول؟ أشار إلى المعنى الأول في آخر هذا المبحث بحسب الطبعة اللي عندي، صفحة 220 يصير. قال ثم التجارة تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة، فالواجب منها إلى آخر العبارة، واضح؟ ثم التجارة تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة. هنا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى المعنى الأول الذي ذكره الشهيد الثاني، وقال أنه أليق بمقصود العلم. يقول وقد أشار المصنف إلى الأمرين معا، فأشار إلى المعنى الثاني بتقسيمه الأول، وإلى الأول بقوله أخيرا ثم التجارة تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة. ثم بعد ذلك الشهيد الثاني رحمة الله عليه يضيف، يقول والمراد بها أي بالتجارة هنا، حيث ذكرها في أول باب البيع، ماذا يريد بها؟ يقول والمراد بها هنا التكسب بما هو أعم من البيع، فتشمل المساقات والمزارعة، وتشمل الغناء إذا كان يتكسب به، وتشمل الربا مثلا إذا كان شخص يتكسب بالربا، أمور كثيرة تشملها هذه اللفظ لفظ التجارة، فيقول ماذا والمراد بها هنا؟ يقول التكسب بما هو أعم من البيع. وش تريد تقول لنا يا أيها الشهيد الثاني؟ يقول أنا أريد أوصل إلى نقطة، يقول فعقد البار بعد ذكر الأقسام للبيع خاصة غير جيد. بعد أن عقدت الأقسام كتاب المتاجر بعد ذلك تتكلم عن خصوص البيع، يقول هذا في غير محله غير جيد. وكان إفرادها بكتاب ثم ذكر البيع في كتاب كغيره مما يحصل به الاكتساب كما صنع في الدروس أولى. يقول الأولى أن ماذا؟ أن يأخذ كتاب أول شيء بعنوان المتاجر أو المكاتب، ثم بعد ذلك يأخذ كتاب مستقل للبيع بما لأقسام هذه المتاجر بما فيها البيع، فالبيع يكون له باب مستقل وكتاب مستقل كما صنع الشهيد الأول رحمة الله عليه أي المصنف في وين؟ في كتاب الدروس. فإن الشهيد الأول في كتاب الدروس أول شيء عقد كتاب بعنوان كتاب المكاتب، ثم بعد ذلك عقد كتاب بعنوان ماذا؟ كتاب البيع. واضح؟ يقول فعقد الباب بعد ذكر الأقسام للبيع خاصة غير جيد، وكان إفرادها بكتاب، إفراد المكاتب يعني بكتاب، ثم ذكر البيع في كتاب كغيره مما يحصل به الاكتساب كما صنع في الدروس، هذا الأسلوب كان أولى. هذه مقدمة أتبعنا فيها لأنها لا تشتمل على نكات فقهية بالمعنى الدقيق. يقول وفيه فصول. الأول ينقسم موضوع التجارة وهو ما يكتسب به، أي المعنى الثاني للمتقدم، ينقسم موضوع التجارة وهو ما يكتسب به ويبحث فيها عن عوارضه اللاحقة له من حيث الحكم الشرعي، ينقسم إلى ماذا؟ إلى محرم ومكروه ومباح. هكذا الشهيد الأول أطلق، قال ينقسم إلى محرم وإلى مكروه وإلى مباح. لماذا حصل هذا التقسيم في هذه الثلاثة أقسام؟ ليش؟ عبطاً لا يتصور من الشهيد الأول رحمة الله عليه وهو شيخ الفقهاء أن ماذا؟ أن تكون المسألة مسألة مزاجية مثلا. يقول ووجه الحصر، الشهيد الثاني يريد أن يعطينا النكتة، يقول ووجه الحصر في الثلاثة أن المكتسب به إما أن يتعلق به نهي أو لا، ما عندنا احتمال ثالث بعد، إما أن يرد نهي في الاكتساب بالخمر مثلا أو لا يرد مثلا، إما يرد نهي أو لا يرد، النحو الثالث لا يوجد لا يتصور. والثاني أي إذا لم يرد، والثاني المباح حيث لم يرد نهي فهو مباح. والأول أي الذي ورد فيه نهي، ورد نهي عن التكسب بالأمر الفلاني، والأول إما أن يكون النهي عنه مانعا من النقيض، يعني من غير ترخيص في ماذا؟ في البيع، أنهاك عن شرب الخمر ولا أرخص لك في بيع، أنهاك عن بيع الخمر ولا أرخص لك في ماذا؟ في بيعه. يعني هذا النهي تارة يقترن بترخيص وتارة لا يقترن بترخيص أصلا، نهي إطلاقي. إذا كان النهي من غير مقترن بالترخيص فهو تحريمي، وإن اقترن بالترخيص فهو ماذا؟ كراهتي. يقول والأول أي ما يتعلق به النهي إما أن يكون النهي عنه مانعا من النقيض أو لا. والأول الحرام، النقيض يعني نقيض الناهي وهو الترخيص، النهي عن بيع الخمر، النهي عن بيع الخمر مانع عن ماذا؟ عن نقيض الناهي وهو الترخيص، يعني لا ليس فيه اي رخصة، يريد ان يقول انه نهي مطلق مو من قبيل النهي عن بيع الاغصان الذي هو نهي كراهتي. واضح؟ يقول والاول اما ان يكون النهي عنه مانعا من النقيض او لا. والاول اي الذي يكون مانعا من النقيض، والأول الحرام والثاني المكروه. وبهذا اتضح انه ماذا؟ انه حصر ثلاثي. خب ليش الشهيد الاول لم يشر الى الاستحباب والوجوب، مع ان التجارة قد تستخف الاستحباب والوجوب؟ لماذا اهملتها ايها الشهيد الاول؟ يقول ولم يذكر الحكمين الاخرين، لانه احكام خمسة بعد، اباحة وحرمة وكراهة ووجوب واستحباب. يقول ولم يذكر الحكمين الاخرين وهما الوجوب والاستحباب لانهما من عوارض التجارة كما تأتي في اقسامها. يعني لا تتصف التجارة اساسا بالوجوب ولا بالاستحباب. نعم قد يعرض الوجوب، قد يعرض الوجوب في بعض الصور، كما لو كان حفظ الناس متوقف على التجارة، او كانت لا التجارة ماذا توقفت في بلاد المسلمين ولا بد ان يقوم بها احد حتى تمضي اعمال المسلمين من باب حفظ النظام مثلا، لكن هذه ماذا؟ عوارض، مو استحباب او وجوب ذاتي للتجارة. يقول لانهما من عوارض التجارة كما سيأتي في اقسامها. الى هنا هذه كلها هم لا زالت في ماذا؟ في المقدمة. الان نأتي الى الاستدلال. يقول فالمحرم، نظريا الشهيد الاول قسم لنا التجارة الى محرمة ومكروهة ومباحة. خلينا نشوف هذا المحرم شنو. فالمحرم ذكر سابقا المحرم، الان يبدأ ايضا بالمحرم. هناك بدأ بالمحرم وهنا يبدأ بالمحرم. من قبيل ماذا؟ اللفو النسب المرتب. خب من قبيله فالمحرم الاعيان النجسة كالخمر. خب هذا مشهور الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم الى حرمة الاتجار بالاعيان النجسة، نفس عنوان الاعيان النجسة ها، بغض النظر عن العناوين الثانوية الجزئية، ما نتكلم عن خصوص الكلب او عن خصوص الدم، عنوان الاعيان النجسة في ذاته بمجرد ما تقول لي عين نجسة اقول لك يحرم الاتجار بها. ذهب مشهور الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم الى حرمة الاتجار بالاعيان النجسة. خب الى هذا استند هؤلاء الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، استندوا الى عدة روايات، منها الرواية رقم 22,047 22,047 وهي الرواية المعروفة برواية تحة العقول. هذه الرواية أوردها ابن شعبة رحمة الله عليه في كتاب تحة العقول، وهذا الكتاب ليس فيه أسانيد، وإن قيل أن فيه أسانيد حدثت بعد ذلك، على أي حال النسخة الموجودة بالفعل ليس فيها ماذا؟ أسانيد. هذه الرواية موجودة في الجزء السابع عشر. خب الحسن بن علي بن شعبة في تحفة العقول عن الصادق عليه السلام في الجزء السابع عشر من الوسائل، الرواية 22,047 عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن معايش العباد فقال جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات، ويتكلم إلى أن يقول وأما وجوه الحرام، هذا مورد الشاهد، وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله أو شربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شيء يكون فيه أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، نظير البيع بالربا أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش والطير أو جلودها إلى آخر العبارة. وقد عدل فيها أمور كثيرة، وهي الرواية لو تم سندها يعني تغنينا في مسائل كثيرة جدا في باب في أبواب الفقه مطلقا، يعني مو في باب واحد أصلا من أبواب الفقه، انصافا رواية طويلة وجليلة لو ثبت إسنادها أو تمت حجيتها. الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم استندوا إلى هذه الرواية، واستندوا أيضا إلى رواية أخرى يعبرون عنها بخبر الدعائم، كتاب دعائم الإسلام للنعمان المغربي، وهناك كلام طويل حول ذلك الكتاب وحول أصل تشيع هذا النعمان هل كان إماميا أم لا، لم يكن إماميا، هناك كلام طويل أسأل فيه الفقهاء، لا نجد مجالا هنا للتعرض إليه. لكن المتبنى لدى السيد الخوئي وجملة من الأعاظم أنه ماذا، لا حجية لكلتا الروايتين. أما رواية ابن شعبة فهي مرسلة كما هو واضح، وأما رواية زعائم الإسلام فهي أيضا تعاني من نفس المشكلة. طبعا رواية الدعائم لم يردها في ماذا، في الوسائل، باعتبار أن صاحب الوسائل لم يكن يرى اعتبار الدعائم بحسب الظاهر، أو أنه كتاب روايات بهذا المعنى بحيث يحمل جميع ظاهره على الروايات. على أي حال صاحب الوسائل لم يستند إلى الرواية في الوسائل مطلقا، وإن كان صاحب المستدرك أوردها في المستدرك. خب رواية تحت العقول رواية مرسلة، وكذا بالنسبة إلى رواية الدعائم لو اعتبرناها رواية فإنها لا تزيد على الرواية المرسلة، فإنه لم يذكر أي سند لها، وبالتالي فهي ليست أحسن حالا من ماذا، من رواياتنا الموجودة في الفقيه أو الاستبصار أو التهذيب أو الكافي من الروايات المرسلة. واضح؟ فضلا عن النقاط الموجود حول سندها. نعم جملة من الأعاظم قالوا بأن هاتين الروايتين يمكن الاحتجاج بهما في المقام. ليش؟ قالوا باعتبار أن المشهور استندوا إليهما، فهما منجبرتان بعمل المشهور بناء على كبرى الانجبار. يعني إذا بنينا على كبرى الانجبار وقلنا أن الرواية الضعيفة إذا عمل بها المشهور جبرت، فهذه الرواية عمل بها المشهور فهي منجبرة. وقد يناقش أيضا البعض في هذا الانجبار بأن الاستناد غير واضح. صحيح الفقهاء القدماء أفتوا على طبق هذه الرواية، لكن من غير الواضح أنهم استندوا إليها. عنصر الاستناد حتى إحنا بعد نأتي وماذا ونقول أن الرواية انجبرت، لابد أن نثبت الاستناد، مو أن يفتي فقهاؤنا على طبق رواية. هذا لا يكفي للحكم ماذا بانجبار سندها، بل لابد أن نعلم باستنادهم إليها، وهذا الاستناد غير حاصل لعدم ثبوت الاستناد. يقول فالمحرم الأعيان النجسة كالخمر. بالنسبة للخمر لا حاجة للحديث حولها، والروايات فيها كثيرة ومشتهرة جدا، فإن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم ذكروا الكثير من الروايات عن المتقدمين في تحريم الخمر وتحريمها من المتسالم عليه، لا حاجة لاستعراض أصلا الروايات، وهذا من باب إضاعة الوقت ليس إلا، أو من باب الاستئناس لا بأس. على أي حال فنجاسة الخمر وحرمته وحرمة بيعه الذي هو محل كلامنا من الواضحات في الفقه، بل من المتسالم عليه بين المسلمين. يقول كالخمر المتخذ من العنب والنبيذ المتخذ من التمر. بلا شك أن حرمة الخمر متسالم عليها، يبقى الكلام في ماذا؟ في حرمة النبيذ. هنا إذا نتكلم عن الحرمة مو عن الحرمة التكليفية في الشرب، بل عن ماذا؟ عن الحرمة التكليفية أو وضعية في ماذا؟ في البيع، لأنه بالنسبة إلى الشرب حرمة تكليفية، وأما البيع فتتصور الحرمة فيه بثلاثة أنحاء. إما أن تكون الحرمة تكليفية بحيث أنه يحرم بيعه، لكن إذا بعته يصح وينتقل مثلا النبيذ مني إلى زيد، وينتقل الدينار من زيد إلي، هنا يقولون ماذا؟ حرمة تكليفية فقط اسم موجود بيني وبين زيد، وأما حرمة وضعية فلا توجد. واضح؟ أو يقال لا، في أن الحرمة وضعية ولا حرمة تكليفية في المقام، هذا موجود أيضا. يعني يحرم إجراء هذه المعاملة بمعنى أنها تقع فاسدة، لا بمعنى أني أؤثم، لا، أني أؤثم هذا مو واضح. واضح؟ هي المعنى الثاني. المعنى الثالث أن يكون أن تكون الحرمة تكليفية ووضعية معا. في الخمر جزمن الحرمة تكليفية ووضعية، يعني يحرم بيع الخمر بمعنى أنك مأثوم، وبمعنى أن الثمن الذي قبضته سحت، بمعنى أن الخمر لن ينتقل عن ملكك لو كان ملكك سابقا أو قلنا بحق الاختصاص إليك، هذا الكلام بينهم في أنه ملك أو حق اختصاص. يعني اتضحت هذه النقطة؟
خب، والنبيذ المتخذ من التام. خب، ما هو الدليل على حرمة النبيذ؟
احنا بعد في البناء نقصصها في الاستدلالات، نشير إلى بعض الاستدلالات يعني.
خب، ويمكن الاستدلال على حرمة بيع النبيذ بالرواية الموجودة في الوسائل، الرواية 32,077 الصور في الجزء 25، 32,077
عفوا
اي بس انا مو هاي الرواية شايفينها.
خب، هذه الرواية يرويها محمد بن يعقوب الكليني، 32,077 يرويها محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن أبيهما، يعني الحسين الحسن عن الحسين والحسين عن أبيه علي بن الحسين، عفوا علي بن يقطين، وعلي بن يقطين يرويها عن الإمام الكاظم سلام الله عليه. يقول إن الله عز وجل لم يحرم الخمر. طبعا السند معتبر، فإن جميع الرواة بما فيهم علي بن يقطين وابنه من الثقات. إن الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها، مو لأن اسمها الخمر حرمها، لا، إن الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر. تفهمين؟ فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو ماذا؟ فهو خمر. ونظيرها أيضا رواية أخرى عن علي بن يقطين أيضا، لكن في طريقها سهل بن زياد، فهي ضعيفة السند، الرواية التي بعدها وهي قريبة من نفس المضمون. ويذكر أيضا رواية أخرى معتبرة وإن كان فيها عفوا لا فيها إرسال، الرواية التي بعدها لما حرم الله الخمر فقال حرمها لفعلها وفسادها، فيريد أن نستفيد من التعليل لتسرية الحكم إلى غير ما عنوان بعنوان الخمر كالنبيذ لو لم نقل بأنه خمر. على أي حال، هذه الرواية بناء على هذه الرواية ونظائرها أجرى الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم جميع أحكام الخمر على ماذا؟ على كل مسكر مائع. ملتكين؟ لماذا؟ لهذه النصوص التي القدر المتيقن منها هو شمولها للمسكرات بلا شك ولا ريب، وبالتالي أفتى الفقهاء بنجاسة المسكرات وبحرمة بيعها حتى وإن لم تكن ماذا؟ وإن لم تتسمى بالخمر، بشرط أن تكون مائعة، بشرط أن تكون مائعة. يقول والنبيذ المتخذ من التمر وغيرهما من الأنبذة، أي وغيرهما من الأنبذة ما لم أتمكن من إرجاع الضمير في وغيرهما، إذا أحد من الإخوة يتمكن، لأن المفروض أنه لم يتكلم إلا عن نبيذ واحد وهو النبيذ المتخذ من التمر، وأما العنصر الثاني فهو الخمر المتخذ من العنب، والعنب لا ينبت، تعرفون النبيذ يسمى نبيذا لأي شيء، النبيذ يسمى نبيذ لأنه كانت المياه في بعض الأحيان تكون مرة شوي فيها شيء من المرورة، فكان العرب يأخذون قبضة من التمر ويلقونها في الماء ليعتلي مطعمه قليلا، واضح، وتكون النسبة قليلة جدا، وهذا المقدار لم يرد فيه نهي، لكن البعض كان يزيد الكيلة جدا ويلقى يسميه أيضا ماذا؟ نبيذ، من باب النبذة، واضح. على أي حال، النبيذ المتخذ من التمر لا كلام فيه، لكن لم يرد نبيذ آخر هنا حتى يعبر وغيرهما إلا إذا كان يرجعه على الخمر،
والخمر ليس بنبيذ كما هو واضح. على أي حال وغيرهما من الأنبذة كالبثع. في الحاشية يقول وهو نبيذ العسل وخمر أهل اليمن والمزر وهو نبيذ متخذ من ماذا؟ من الذرة كما في بعض المصادر وفي بعضها أنه من الشعير. على أي حال والجعر وهو نبيذ متخذ من الشعير كما قيل، والفضيخ وهو شراب يستخذ من التمر، والنقيح وهو شراب يستخذ من الزبيب، وضابطها ضابط النبيذ المحرم يقول وضابطها المسكر وإن لم يكن مائعا، وضابطها المسكر وضابطها المسكر وإن لم يكن مائعا كالحشيشة إن لم يفرض لها نفع آخر وقصد ببيعها المنفعة المحللة. طبعا هنا الشهيد الثاني يقول بأن ضابط الأنبذة المحرمة التي يحرم بيعها المسكر ضابطها أن تكون مسكرة سواء كانت مائعة أم لا، مشدي وضابطها المسكر وإن لم يكن مائعا كالحشيشة فإنها ليست بمائعة. والفقهاء رضوان الله تعالى عليهم كثير من الفقهاء لم يقبلوا بتحريم بيع الحشيش، فقالوا لا دليل على حرمة بيع الحشيش. طبعا إذا لم يكن الغرض من بيعه استعماله في الإسكار يعني، وإلا هذا بعد لا كلام فيه. إذ أن الروايات المتقدمة التي أشرنا لها منصرفة إلى ماذا؟ إلى المسكر المائع، ولذا اتفقوا على أن الحشيشة ليست بهذا بنجسة، مع أن الرواية عبرت بأن ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر، لكن منظور الرواية إلى المائع المسكر، إلى المسكر المائع بالتكين إلى المسكر المائع، ولهذا لا يوجد من الفقهاء من قال بنجاسة ماذا؟ الحشيشة مثلا. الرواية لا تريد أن تنزل كل مسكر منزلة الخمر وإن لم يكن مائعا كالحشيشة. على أي حال هذه الحشيشة خارج عن مورد النصوص المتقدمة. يقول وضابطها المسكر وإن لم يكن مائعا كالحشيشة. إذن كثير من الفقهاء خالفوا الشهيد الثاني فيما ذكره هنا. إن لم يفرض لها، يقول الشهيد الثاني الحشيشة يحرم بيعها إن لم يفرض لها نفع آخر وقصد إن لم يفرض لها نفع آخر وقصد ببيعها المنفعة المحللة، وإلا ففي هذه الحالة لا شك هذا في الجواز حتى عند الشهيد الثاني. إذا متى يحرم بيع الحشيشة عند الشهيد الثاني؟ إذا لم يفرض لها منفعة محللة، إذا لم يفرض لها منفعة محللة و إذا لم يفرض لها منفعة محللة، هذا هو الشرط عند الشهيد الثاني إذا لم يفرض. وأما إذا فرض لها منفعة محللة وقصد ببيعها تلك المنفعة فلا شك في الجواز. ليش لا شك في الجواز؟ لانصراف أدلة الحرمة، لانصراف أدلة الحرمة حينئذ عن مثل هذا المورد، كما يقول في الخوئي كما تنصرف أدلة الروايات التي جاءت وقالت ماذا؟ عندنا بعض الروايات جاءت وقالت لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه أو في فضلات ما لا يؤكل لحمه غير المأكول، لا تجوز الصلاة في غير المأكول، أليس كذلك؟ الآن وبر الخيط السنور احنا نسميه في البحرين، هذا وبر السنور ما يجوز لي أصلي عليه. ليش ما يجوز لي؟ لأنه مما لا يؤكل، مو كذي؟ خب الآن لو كان أحد الأصدقاء جاي من السفر استقبلته وسقطت مني منه شعر على رأسي على جسمي وصليت، في مثل هذه الحالة هو أيضا مما لا يؤكل لحمه، مثلين الإنسان يؤكل لحمه. الفقهاء مع ذلك قالوا يجوز الصلاة في فضلات الإنسان غير البول والغائط، طبعا يعني هذه خارجة من بعنوان البول والغائط، وأما الشعر والريق ونحو ذلك فلا شك ولا ريب في ماذا؟ في جواز الصلاة فيها، بل حتى الدم إذا كان أقل من الدرهم مثلا. ليش؟ قالوا لأن النصوص، وإن جاءت بعنوان ما لا يؤكل، لكن هذا عنوان ما لا يؤكل منصرف إلى الحيوان الذي يطلب للآكل، مو ناظر إلى الإنسان ونحو ذلك، واضح؟ فهذا أيضا من هالقبيل. الروايات الواردة إلى الخمر أو أصلا الواردة في الخمر منصرفة إلى ماذا؟ إلى بيعه بغرض تلك الاستعمالات، وأما لو وجرت له منفعة في غير تلك الاستعمالات، هنا بالنسبة إلى الحشيش، الآن يستعمل الحشيش للتبنيج في المستشفيات، واضح؟ جزما يجوز البيع حينئذ على أي حال، وقصد ببيعها المنفعة المحللة. يقول والفقاع وإن لم يكن مسكرا، وأدلة الفقاع نفس الأدلة المتقدمة في المسكر تأتي بعينها هنا، فإنه أيضا مسكر، وإن ورد في بعض النصوص أنه خمر استصغره الناس، وهذا أيضا مما يؤيد ما ذكرناه. والمائع النجس، استنادا إلى رواية تحت العقول، بعد رواية تحت العقول ماذا تقول؟ تعنون النجاسات بإطلاقها، وين هي الرواية؟ خط. وكل نجس، لعله هو وارد هذا التعبير فيها على أي حال، وكل أمر يكون فيه الفساد، نعم، أو أي شيء من وجوه النجس، على أي حال الروايات ماذا؟ كثيرة في هذا المقام إذا أردنا أن نعتمد على هذه الروايات الضعيفة. والمائع النجس غير القابل للطهارة، خب لماذا غير قابل للطهارة؟ إما هذا بيان لعلة عدم التطهير، إما لكون نجاسته ذاتية كإليات الميتة، مقصوده هنا الذهن المتخذ من إليات الميتة، وإلا فالكلام عن ماذا؟ عن المائع النجس، والإلية ليست بمائع، لهذا نقول مقصوده بالإلية هنا ماذا؟ الذهن المتخذ من الإلية، وإلا فإن الإلية ليست ماذا؟ مائعا كما هو واضح. خب كإليات الميتة والمبانة من الحي، في بعض المزارع إذا كبرت الإلية لدى الشاة مثلا تقطع الإلية والشاة حية قبل أن تموت الشاة أو تذبح حتى يخف تخف حركتها مثلا. والمبانة من الحي، وهناك نصوص بالنسبة إلى الإلية المبانة من الحي، والمبانة من الحي أو عرضية كما لو وقع فيه نجاسة، وقلنا بعدم قبوله للطهارة كما هو أصح القولين في غير الماء النجس. إذن الطهارة إما ذاتية، وذكر لها مثالين، إليات الميتة وإليات القطعة المبانة من الحي، أو عرضية كما لو وقع فيه أي في المائع نجاسة، وقلنا بعدم قبول هذا المائع للطهارة كما هو أصح القولين في غير الماء النجس، إذ أن المائعات كما هو واضح غير قابلة للتطهير إذا استثنينا الماء النجس أو المتنجس، إذا استثنينا الماء بقية المائعات غير قابلة للتطهير أصلا، إلا ماذا؟ بانحلالها في الماء المطلق بحيث يذهب العنوان أصلا، لا يبقى عنوان الدهن. كما هو أصح القولين في غير الماء النجس، إلا الدهن بجميع أصنافه، إلا الدهن بجميع أصنافه، فإن الدهن، إلا الدهن هذا استثناء من ماذا؟ من الماء النجس، مو قال يحرم بأن الماء النجس غير القابل للطهارة، يستثني من حرمة بيع هذا الماء النجس، ماذا يستثني منه؟ الدهن، فإنه وإن كان غير قابل للطهارة، لكن ماذا؟ لكن يجوز بيعه، إلا الدهن بجميع أصنافه، مو خصوص بيت الزيتون يا شيخ حسين، لا كل أصناف الدهن. ليش؟ للضوء تحت السماء يباع ليستضاء به ويستصبح به تحت السماء، لا تحت الظلال في المشهور، مشهور الفقهاء قالوا يشترط في الاستصباح به أن يكون تحت السماء، ما يكون تحت سقف. والنصوص مطلقة، يقول إذا تروح تراجع النصوص، يقول الشهيد الثاني رحمة الله عليه، إذا راجعت النصوص تجد أنها نصوص مطلقة ليس فيها تقييد بماذا؟ بتحت السماء، كما هو الحال في الرواية رقم 22,075. في
في هذه الرواية علي بن إبراهيم الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا وقعت الفأرة في السن فماتت فيه. الفأرة بعد ذات نفس فائلة فهي نيسة فتكون نيسة. يقول: فإن كان جامدان فألقها وما يليها. ألقها يعني شيل الفأرة وشيل أطراف الأطراف التي لامستها باعتبار أنها تناجست هذه الأطراف، أما ما زال عن ذلك فلا. يقول: فمات فيه فإن كان جامدا فألقها وما يليها، وإن كان ذائبا فلا تأكله. ليش؟ باعتبار أنه صار نجس بعد. واستصبح به فلا تأكله واستصبح به. والزيت مثل ذلك مثل السن. واضح؟ ونحوها أيضا الرواية التي بعدها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، وسند الشيخ إلى الحسن بن محمد بن سماعة. ماذا قلنا أنا هني؟ لا ماذا قلنا؟ على أي حال الذي ذهني أنه سند معتبر الآن ما يحضرني السند دقيقا. خب، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط وهو ثقة عن ابن مكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه، فقال: إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي، وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته. في كلا الموردين لم يعبر أسرج به تحت السماء، ولو كان هذا الأمر مراد لقيل في الروايات، مع أن الروايات ولا واحدة منها ماذا تشير إلى هذا القيد. والنصوص مطلقة فجوازه مطلقا متجه سواء تحت السماء أم تحت الظلال لا فرق، فجوازه مطلقا متجه له الظاهر جواز الاستعمال ولو في غير الاستصباح، كما لو أمكن أن نطلع به سفينة مثلا تريد أن تذهب في البحر وتحتاج إلى طلاء بالجهن حتى لا ينفذ الماء في الخشب مثلا فيتلف، خب يجوز أن نطليها بالجهن النجس، ما المشكلة؟ واضح؟ لهذا جملة من الفقهاء قالوا بجواز استعماله في معرض الاستصباح وجواز بيعه لذلك أيضا، بشرط أن تعلم المشتري حتى ماذا؟ حتى لا يقع في محذور استعماله فيما تشترط فيه الطهارة. فإن الاستصباح من فوائد التدين كما يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه ومتفرع عليه وقد أخذ غاية لذلك. يقول السيد الخوئي: وليس الغاية هي الاستصباح بما هو، وإنما أخذ الإعلام غاية لماذا؟ لكي لا يقع المشتري في محذور الاستعمال في ما تشترط فيه الطهارة كالأكل مثلا. ومقتضى ولو شككنا اصلا مقتضى طالب البراءة ماذا؟ الجواز، يجوز ان يستعمل في ما على ذلك بمقتضى الاصل العملي. على اي حال والاختصاص بالمشهور تعبد. طب المشهور ذهبوا الى انه يشترط ماذا؟ الاستصباح به تحت السماء مو تحت الظلال. طب لماذا اشترطوا ذلك؟ يقول: هذا تعبد محض. يعني شنو تعبد محض؟ يعني لأن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في بعض كتبه قال: وروية أنه يستصبح به تحت السماء، فهذا تعبيره وروية كاشف عن وجود رواية ربما لم تصلنا، لكن الشيخ نقل مضمون هذه الرواية أو نصها لا نستطيع الجزم بأنها بالنص. على أي حال هذه الرواية من عمل بها أخذ بها من باب التعبد لا من باب أن هذا الدخان نجس. يقول: والاختصاص بالمشهور تعبد لا لنجاسة دخانه، فإن دخان الزيت ليس بنجس، فإن دخان النجس عندنا طاهر لاستحالته بعد. هذه من أوضح مصادر الاستحالة بعد، تحول الشيء من حالة إلى حالة أخرى لاستحالته. وقد يعلل
بتصاعد. بعض الفقهاء عللوا هذا التعليل معاجب الشهيد الثاني، يقول وقد يعلل تحريم الاستصباح به تحت الظلال، يعني يعلل بماذا؟ بتصاعد شيء من أجزائه مع الدخان، بعض أجزاء الجهل تتصاعد مع الدخان قبل إحالة النار له بسبب السخونة إلى أن يلقى الظلال، النهاية أنه يصل شيء من الدهن إلى ماذا؟ إلى السقف، فتتأثر الظلال بنجاسة هذا الدهن. وفيه الشهيد الثاني بعد أن يذكر هذا التعليل يشكل عليه، يقول وفيه عدم صلاحيته مع تسليمه للمانع. يعني هذا التعليل لو سلمنا به، لو سلمنا بأن أجزاء من الدخان من الدهن ترتفع مع الدخان، لو سلمنا جدلا، لو سلمنا بذلك فإنه لا يصلح هذا التعليل ماذا؟ للمنع من الاستصباح تحت الظلال. ليش؟ لأن تنجيس مالك العين لها غير محرم. أنا أدري أن هذا السكس يتنجس، خليه يتنجس كل عتقلها، شو المشكلة؟ أساسا الآن لو شخص أخذ شيئا نجسا ونجس به سقف منزله لا يحرم عليه بعد. يقول لأن تنجيس مالك العين لها غير محرم، قيد بمالك العين لأنه يتصرف في ملكه، وأما غير مالك العين بعد تصرف في غير الملك. يقول لأن تنجيس مالك العين لها غير محرم، والمراد الدهن النجس بالعرض كالزيت تموت فيه الفأرة ونحوه، لا بالذات. إذن يقول أنه أتكلم فيما سبق عن الدهن الذي كان طاهرا ثم عرضت له النجاسة، يعني متنجس مو نجس، لا بالذات كإليات الميتة، فإن استعماله محرم مطلقا سواء تحت الظلال أو تحت السماء، للنهي عنه في بعض النصوص. في مجال نقرأ النصوص، الرواية 30,000 مشكلة عندنا الحين، الكتاب مختلف. الرواية 30,285 يقول عن الاحترام، عن هذه الروايات جملة وتفصيلا فيها اشكال في السند او في الدلالة، بل جهة سندها مشكلة فيها، يعني هنا فيها مشكلة من جهة معلى بن محمد، محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الظاهر انه ابن فضال قال سألت ابا الحسن عليه السلام فقلت ان اهل الجبل تثقل عندهم الياس الغنم فيقطعونها، قال هي حرام، قال فنصطلح بها، فقال عفوا قل فنصطلح بها، فقال أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟ هذه الرواية لو غضبنا النظر عن سندها من جهة معلى بن محمد، لو غضبنا النظر عن هذا السند فإن فيها مشكلة في الدلالة أيضا، فإن واضح أن كلام الإمام هنا نهي إرشادي إلى ماذا؟ إلى أنه هذا سيلامس بدنك ونحو ذلك، وليس من باب الحرمة التكليفية. خب ونحوها أيضا الرواية 30,024 و 30,026 نفس الكلام في السند والدلالة. عن أبي بصير هنا المشكلة من علي بن أبي حمزة، لكن الدلالة ضعيفة حتى لو وثقنا علي بن أبي حمزة كما هو الصحيح. يقول عن أبي بصير عن أبي عبد الله أنه قال في إلياس الضأن تقع وهي أحياء، قال إنها ميتة، إنها ميتة، هذا ما يعني أنه يحرم الاستبلاء، يحرم الاستصباح بها. والرواية التي قبلها أيضا نفس الكلام. على أي حال الكلام إما في السند أو في الدلالة، بل أكثر من ذلك هناك رواية تبيح كما سيأتي. يقول فإن استعماله محرم مطلقا للنهي عن استعماله كذلك. هذا استدلال الشهيد الثاني. لكن مقتضى الأصل جواز الانتفاع بإلياس الميتة بالاستصباح وغيره كغيرها من الدهون المتنجسة بعد عدم وجود ما يدل على الحرمة. ملتكين ما دام لا يوجد عندنا ما يدل على الحرمة إذا أن الروايات إما قاصرة السند أو الدلالة بل يعني الظاهر كلها قاصرة الدلالة أصلا وعليه فلا دليل على الحرمة فيبقى الأصل مقتضى الأصل ماذا؟ الحلية. وقد أورد ابن إدريس رحمة الله عليه رواية دلت على ماذا؟ دلت على جواز الاستعمال. الرواية 30027 محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب جامع البيزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من إياتها وهي أحياء أيصلح أن ينتفع بما قطع أن ينتفع بما قطع؟ قال نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها. واضح. وهنا النهي عن البيع أيضا نهي إرشادي حتى لا يقع ماذا المشتري في محذور هذا بقرية أنه نعم يذيبها ويسرج بها. النتيجة أنه لا دليل على ماذا على حرمة. طبعا هذه الرواية في سندها كلام من جهة طريق ابن إدريس إلى ماذا إلى كتاب البيزنطي. على أي حال ورواه الحميري أيضا في قرب الإسناد. خب والميت وأجزاؤها بعد يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.